إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أهبط آدم إلى الأرض مؤمنا موحدا، وأخرج من ذريته عليه السلام ذرية مؤمنة موحدة تعبد ربها ولا تشرك به شيئا، ومر على ذلك قرون طويلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى أتت الشياطين الناس فاجتالتهم عن دينهم. وبعد هذه الفترة أوحى الشيطان إلى الناس، وقد كان فيهم قوم صالحون يفعلون الخير ويأمرون به، ثم مات هؤلاء القوم، فأوحى الشيطان إلى من بعدهم: إن من إكرام هؤلاء أن تصنعوا لهم صورا وتماثيل في مجالسكم، فإذا نظرتم إليها تذكرتم هؤلاء وما كانوا عليه من صالح القول والعمل. فاستجاب الناس للشيطان فصنعوا صورا وتماثيل ووضعوها في مجالسهم حتى يتذكروا بها كما زعم الشيطان حال هؤلاء الصالحين الذين ماتوا قبلهم. ثم خرج بعد هذا الجيل جيل آخر، فأوحى الشيطان إليهم: إن آباءكم لم يضعوا هذه الصور والتماثيل إلا ليعبدوها أو يعبدوا أصحابها، فإنهم كانوا آلهة تعبد. فصدقوا مقولته فعبدوها مع الله وعبدوها من دون الله، واعتقدوا فيها النفع والضر والرفع والخفض والعز والذل. فلما أذن الله عز وجل وأرسل نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة جميع الأنبياء، فكل نبي أرسله الله كان يدعو قومه بهذه المقولة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يتواصون فيما بينهم يقول بعضهم لبعض وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تتركوا آلهتكم ولا تصدقوا هذه الدعوة ولا تؤمنوا بها لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الآلهة الخمسة هي أسماء القوم الصالحين الذين ماتوا في عهد أجداد أجدادهم وصنعت لهم تلك الصور والتماثيل في مجلسهم بوحي الشيطان إلى أن جاءت أجيال فعبدتهم واعتقدت أنهم آلهة مع الله أو آلهة من دون الله. فلما عبدوهم واستحكمت العبادة الشركية في قلوبهم أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فلم يقبلوا دعوته ولم يصدقوه وأوصى بعضهم بعضا بألا يتركوا هذه الآلهة وهي في الحقيقة ليست آلهة وإنما هي صور وتماثيل لأقوام صالحين من أيام أجداد أجدادهم وما قبل ذلك ولكنهم عبدوها بوحي الشيطان. وهكذا انتشر الشرك في الأرض وكلما أرسل الله رسولا إلى قومه وجدهم على شرك وجاهلية وشر إلى أن أذن الله وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنهى الناس عن عبادة الأصنام والأوثان ودعاهم إلى عبادة الواحد الديان سبحانه. ومع ذلك فإننا نلاحظ أن القرآن قد أخبرنا أن ما فعله المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس ما فعله المشركون في زمان نوح مع نبيهم عليه السلام. فإن العرب عند ختم الشريعة بهذه الشريعة الخاتمة كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهي أيضا أسماء أشخاص كانوا على فعل للخير وصلاح في القول والعمل وإن لم يكونوا على الإيمان، ثم تحولت إلى أصنام وأوثان تعبد كآلهة من دون الله أو مع الله. وهذا ينبهنا إلى أن الشرك الذي وقع في جميع الأمم التي قبلنا إنما بدأ بتقديس الأشخاص وتعظيمهم فوق ما شرعه الله وإعطائهم حقوقا لا تكون إلا لله. ولذلك لما جاء الإسلام نهى عن الصور والتماثيل وهو يضع نصب عينيه ألا نقع نحن ولا أبناؤنا ولا أحفادنا فيما وقع فيه قوم نوح من قبلنا، ونهى عن تعظيم الأموات والأحياء تعظيما يفضي إلى الشرك أو يقاربه أو يضع المسلم على طريقه. ونبه القرآن الكريم ونبهت كذلك السنة الصحيحة على ذلك الأمر. ففرقت لنا الشريعة بين حب الأولياء أولياء الله الصالحين وبغضهم وعبادتهم، وجعلت ذلك مراتب 3. الأولى منها بغض الأولياء وكره الأولياء، والثانية منها عبادة الأولياء، والثالثة منها حب الأولياء والاقتداء بهم. وعرفت المسلم أن هذه المراتب قد حرم الله منها 2 تحريما شديدا، فأما الأولى وهي بغض الأولياء وعداوة الأولياء فقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن رب العزة قال متوعدا ومحذرا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فسوف أحاربه. وإذا حارب الرب عبدا فماذا يفعل العبد الضعيف الحقير الفقير أمام الله عز وجل؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهي عقوبة شديدة أشد من الحدود التي تقام في الشريعة. الحرب من الله عقوبة عظيمة لا يطيقها العبد، فإن العبد قد يطيق قطع يده إذا سرق، أو يطيق جلده إذا زنى أو شرب الخمر، لكنه لا يطيق حرب الله عليه. فقد آذنته بالحرب، فهو وعيد شديد وأكيد بأن الذين يعادون أولياء الله أو يحاربون أولياء الله أو يبغضون أولياء الله، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات أي الأولياء، فقد آذنهم الله بالحرب وتوعدهم بالعقوبة الشديدة على فعلهم، على حربهم للمؤمنين الصادقين وعداوتهم لأهل الإيمان والتوحيد وبغضهم لأهل التوحيد والاستقامة والطاعة. فإن هؤلاء هم أولياء الله الذين ذكرهم الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو من أولياء الله. فمن حاربه ومن أبغضه ومن عاداه فإن الله قد توعده بالحرب، وأعظم بها من عقوبة شديدة من رب العالمين لمن يفعل ذلك. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة عبادة الأولياء فهي مرتبة تحرمها الشريعة، وقد نبه إليها القرآن الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم يتميزون عن غيرهم بأنهم لا يحبون أحدا سوى الله كحبهم لله، فإن حب الله يتملك قلب المؤمن فلا يساويه ولا يدانيه ولا يقاربه حب أحد من الخلق من المخلوقين كائنا من كان. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم الذين يعظمون الأموات أو يقدسونهم أو يعتقدون فيهم نفعا وضرا أو أي صفة من الصفات أو حق من الحقوق التي لا تكون إلا لله وحده. وهذه المرتبة هي مرتبة الشرك بالله عز وجل، تقديس الأموات وتعظيم الأموات تعظيما يفضي إلى الشرك وإلى المساواة بينهم وبين الله عز وجل، هي المرتبة التي قد يقع فيها بعض جهال المسلمين وعوام المسلمين، يقع في ذلك ويحتاج إلى من يعلمه وينبهه وينصحه ويوجهه. فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه أحدا مع الله تركه الله عز وجل لشركه ووكله إلى نفسه. ولذلك فقد ضرب لنا المثل في كتابه، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فرق عظيم بين هذا الرجل وذاك الرجل. فإن الرجل الأول الذي فيه شركاء متشاكسون هو ذلك الرجل الذي يتعلق قلبه بالله وبغير الله، يتعلق قلبه بالله ويتعلق قلبه بحب الدنيا ويتعلق قلبه بالأموال والمناصب ويتعلق قلبه بالخوف من الأموات وبتقديس الأضرحة والأولياء، فقلبه مشتت بين هؤلاء جميعا، لا يمكنه أن يكون مطمئنا في حياته ولا مستقرا. وأما المثل الثاني، رجل سلم لرجل، هو ذلك الرجل الذي يتعلق قلبه بالله وحده، فلا يلتفت إلى أحد سوى الله، ولا يخاف ولا يخشى أحدا إلا الله، ولا يرجو ولا يطلب إلا من الله، فهو مع الله في صلة دائمة، يضع حوائجه عند الله فقط، ولا يرجو شيئا من عند غير الله عز وجل. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة حب الأولياء والاقتداء بهم، فهي المرتبة الشرعية التي تعد من أعظم القربات التي تقرب المؤمن إلى الله، فإن المؤمن يتقرب إلى الله بحب إخوانه المؤمنين، ويتقرب إلى الله بحب أولياء الله الصالحين، دون أن يحددهم إلا إذا حددتهم شريعة الله بأسمائهم، وإنما يذكرهم بأوصافهم، فيقول أنا أحب كل ولي صالح مؤمن تقي مستقيم على الكتاب والسنة غير مبتدع ولا ضال. فهذا مثل بيان لوصف الولي، لكنه لا يسمي أشخاصا بأعيانهم إلا من سمتهم الشريعة في الكتاب أو في السنة الصحيحة. وهذه المراتب الثلاث تدور حولها نصوص التوحيد، وتدور حولها النصوص التي تحذر من الشرك. وأغرب ما جاء في التحذير من ذلك هو ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم من بدع وخرافات وضلالات، فإن أعظم بدعتين هما بدعة الموالد وبناء المساجد فوق أضرحة الأموات. ولذلك جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها بعد هجرة الحبشة تصفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأتا في الحبشة كنيسة فيها تصاوير. في أثناء الهجرة رأتا في الحبشة كنيسة فيها تصاوير، يعني كنيسة وعلى جدرانها صور معلقة، وهو شيء عجيب استلفت النظر، فكان منه السؤال، لأننا ذكرنا أن الصور والتماثيل هي أصل الشرك الذي وقع في قوم نوح في أول الأمر. فلما رأت في الحبشة كنيسة فيها تصاوير سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أولئك أو قال قاتل الله اليهود والنصارى، أولئك كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا، أولئك سرار الخلق عند الله. وأول ما يستلفت النظر أن يأتي هذا الحديث الصحيح ويكون السؤال فيه عن كنيسة والجواب فيه بكلمة مسجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث دفنوه ثم بنوا على قبره كنيسة، لأنهما تقولان رأينا كنيسة ولا يقولان رأينا مسجدا، فكان يتصور أن يقال في الجواب دفنوه ثم بنوا على قبره كنيسة، لكنه قال في الجواب عن اليهود والنصارى دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا. ولو قال كنيسة لكان يمكن أن نتصور أو يتصور بعضنا أن هذا الحكم خاص بغير المسلمين، لكنه قال دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا، فعلمنا بذلك أن كل مكان أعد للسجود سواء لله أو لغير الله يمكن أن يسمى في اللغة مسجدا، أي موضع السجود، فهم يسجدون فيه لغير الله، ومع ذلك سماه مسجدا كما نسمي نحن بيوت الله المساجد، وقد ثبتت بذلك السنة الصحيحة. ثم يلفت النظر أيضا أننا نعلم أن بناء المساجد نتقرب به إلى الله، فكل من بنى لله مسجدا فنحن نفهم أنه يتقرب إلى الله به، وأن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة يعني كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. ومع هذا قال عن هؤلاء القوم بنوا على قبره مسجدا، وهؤلاء الذين بنوا مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. كأن بناء المساجد ليس كله مقبولا عند الله، فإن هؤلاء قد وصفوا في الحديث الصحيح بأنهم بنوا مسجدا، ومع أنهم بنوا مسجدا لكنهم كانوا معدودين بأنهم شرار الخلق عند الله. فهو يقول لنا إن أشر الخلق عند الله من بنى مسجدا فوق قبر ميت، إن شرار الخلق عند الله من يبنون المساجد فوق القبور أو يتخذون القبور مساجد. وهذا يلفت النظر إلى إشارة عن المساجد في الإسلام، فإنها مقسمة في الشريعة إلى أربعة أنواع أو أقسام. ليس كل من بنى لله مسجدا يكون مقبولا عند الله، وليس كل من بنى لله مسجدا يستحق الأجر من الله، ولذلك جاءت الشريعة تقسم المساجد إلى أربعة. الأول منها المساجد الفاضلة التي تشد إليها الرحال، المساجد الفاضلة التي تشد إليها الرحال، وهي المساجد الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. المساجد الفاضلة، المسجد الحرام مئة ألف صلاة يضاعف فيها الأجر، الركعة الواحدة فيه بمئة ألف ركعة في أي مسجد آخر. المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وما علمنا بهذا ويقيننا به إلا أنك تلاحظ أن الجهل عندما يكون موجودا في بعض الناس يتلهف على الصلاة في المسجد النبوي عندما يحج أو يعتمر أكثر مما يتلهف على الصلاة في المسجد الحرام في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في المسجد النبوي بألف فقط. ومع ذلك فإن بعض الناس تغيب عنه هذه الحقيقة، فقد يفضل أن يصلي ركعة أو ركعات في المسجد النبوي أكثر مما يفضل أن يفعل ذلك في المسجد الحرام، وهذا قلب للحقيقة التي جاءت بها السنة، فإن السنة قد بينت أن أفضل المساجد وأولها بناء في الأرض هو المسجد الحرام، أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وهو أفضل المساجد على الإطلاق الذي بمكة عند بيت الله الحرام، وهي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة لبيوت الله أو للمساجد مطلقا. أما القسم الثاني من المساجد فبقية المساجد التي نصلي فيها كهذا المسجد الذي نصلي فيه الآن، فإنه لا فرق بينها في الفضل إلا أن تكون الميزة في مشي خطوات أكثر أو شيء يزيد عن المسجد وليس داخلا في المسجد نفسه. أما بقية المساجد التي نصلي فيها فهي متساوية في الفضل ولا يرقى شيء منها إلى واحد من المساجد الثلاثة. وهذان القسمان يصلي المسلم فيهما ويتقرب بصلاته إلى الله. أما القسم الثالث فهو مسجد الضرار الذي تحدث عنه القرآن الكريم، فإن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنوا مسجدا يريدون به التفريق بين المؤمنين والوقيعة بينهم والفتنة بينهم، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا للمسافر وابن السبيل ونريدك أن تصلي لنا فيه، نريد منك أن تصلي لنا في هذا المسجد، تفتتح هذا المسجد. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل قاطع على أن رسول الله لا يعلم الغيب وأنه لا ينطق عن الهوى وأنه يفعل ما يؤمر به في وحي الله. وافقهم على الصلاة في هذا المسجد، فلما هم بالصلاة فيه والذهاب إليه وبدأ يتحرك في اتجاه ذلك المسجد نزل عليه القرآن الكريم ينهاه نهيا قاطعا أن يفتتح هذا المسجد أو أن يصلي فيه، وقال له: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد ولا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نهاه عن أن يصلي فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق ذلك المسجد بدلا من الصلاة فيه، أمر بتحريقه وتدميره، مع أنك عندما تنظر قبل أن ينزل الوحي تجد أن هذا مسجد، وأن الذين بنوه زعموا وهم كاذبون بأنهم بنوه تقربا إلى الله للمسافر وابن السبيل، لكن القرآن قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال: هذا المسجد إنما بنوه تفريقا للمؤمنين وكفرا بالله عز وجل لاعتقادهم أن الله لا يطلع على سرائرهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لقيام المؤامرات ضد الإسلام والتآمر على المسلمين، التآمر على المسلمين على الأمة المسلمة وتدبير المكائد لها واتخاذ هذا المكان مستقرا لتدبير المؤامرات والمكائد ضد المسلمين وأمة الإسلام. فأنزل الله أمرا بحرق ذلك المسجد ونهيا عن الصلاة في ذلك المسجد. وهذا المسجد الذي هو مسجد الضرار قد بينت الشريعة أنه يلتحق به في عدم جواز الصلاة فيه المساجد التي تبنى على أرض مغصوبة، أرض مغصوبة قد أخذت بغير حق وبني عليها مسجد، فمن علم أن الأرض مغصوبة وأن المسجد قد أقيم عليها فلا يصلي فيه، والمساجد التي تبنى من الأموال المحرمة فإنها أقيمت على باطل وأسست على غير تقوى من الله ورضوان. وأما القسم الرابع المساجد التي بنيت على قبور الأموات، المساجد التي وضعت فيها الأضرحة، المساجد التي يعظم فيها الأموات والتي يخرج منها الناس بظهورهم يستحيون أن يعطوا ظهورهم للميت، المساجد التي يطاف بالأضرحة فيها والطواف لا يكون إلا للكعبة، التي تقبل جدران الأضرحة فيها والتقبيل لا يكون إلا للحجر الأسود، التي يستغاث عندها بغير الله والاستغاثة والطلب لا يكون إلا من الله، التي يعتقد عندها أن ذلك الميت يعلم الغيب وذلك لا يكون إلا لله، التي يوضع عندها الأموال في صناديق النذور ومن نذر لغير الله فقد أشرك، التي يحلف بمن دفن فيها ومن حلف بغير الله فقد أشرك، التي تقام لها الموالد والبدع المنكرة، كل ذلك ليس من دين الله بل هو هدم لدين الله وأكل لأموال الناس بالباطل. كل ذلك ينبغي أن يكون كل مسلم محذرا من هذه البدع والضلالات. فهذه أقسام المساجد الأربعة، فمساجد بنيت في أرض الإسلام ليست سواء، بل إن بعضها أفضل من بعض وبعضها لا تصح الصلاة فيه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وبعد، فقد تبين لنا بما ذكرناه كيف أنه ينبغي على كل مسلم أن يعرف كيف بدأ الشرك في الأرض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر هذه الأمة بقوله الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وأنت لو وضعت نملة في أذنك فلن تسمع لها صوتا لكنك تشعر بحركة ولا تسمع الصوت، لا تسمع صوت الدبيب. فإذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فمعناه أنه يتسرب إلى قلب المؤمن تسربا خفيا قد لا يشعر به. ولذلك كان من دعاء المؤمنين الصادقين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا تعلمه أعلمه، وأعوذ بك وأستغفرك لما لا أعلمه حتى لا يقع منه شيء وهو لا يدري، فيستغفر الله ويتوب إليه مما قد لا يعلمه ولا يشعر به. لكنه أيضا تنبيه إلى خطورة الشرك وإلى خطورة البدع والضلالات التي يقدم عليها بعض المسلمين في كل عام في أشهر الصيف، ومن أشهرها كما قلنا بدع الموالد وبدع المساجد. فأما الموالد التي هي بدعة منكرة لا أصل لها في دين الله لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تدار بطريقة غريبة عجيبة مريبة تدل دلالة قاطعة على أن القائمين عليها إنما يستترون بها ليأكلوا أموال الناس بالباطل. فإنه من المعلوم الذي لا يخفى على الأحد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أرباب الموالد لا يقيمون له مولدا، وهو شيء يستلفت النظر، وأن الذي يليه في الفضل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الصحابة الذين ذكر لهم من الفضل والمنزلة ما هو معلوم. لكن كما قلت هذه البدعة المنكرة التي لا أصل لها في دين الله تتم بطريقة غريبة تستلفت النظر وتوجب التدبر. إنهم يحتفلون بموالد معينة إما لأقوام مجهولين لا تاريخ لهم أو لهم تاريخ فاسد كما هو شأن البدوي مثلا الذي جاء من بلاد المغرب وعاش حياته من أولها إلى آخرها غامضا يلبس البرقع فوق وجهه كالمرأة ولا ينزعه عن وجهه أبدا. لماذا؟ مع أن ذلك لم يكن معلوما من قبله وقد خص نفسه به، يلتقي بالناس وجهه مغطى ملثم ولم يكن مجاهدا في سبيل الله حتى يغطي وجهه عن أعدائه، لكن أن يبرقع وجهه كالنساء فهذه علامة استفهام ينبغي على المسلمين أن يعرفوا حقيقتها، ثم أن يقام له هذا القدر الهائل من الاحتفالات والشركيات هذه علامة استفهام أخرى، لأن المسلمين أريد لهم أن ينسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينشغلوا بأمثال هؤلاء المجاهيل الذين لا يساوي أحدهم ظفر واحد من الصحابة الأكابر. أريد للأمة أن تنسى جيل القدوة وأن تنشغل بالبدع والخرافات والضلالات التي تزيدها بعدا عن دين الله. أريد للأمة ألا تعرف تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعيش في ظلام مستمر، لأنها إذا عرفت جيل القدوة تحركت قلوبها إلى الله واستقامت على شريعته وأظهرت نور الله في الأرض ونشرت دعوة الله في الأرض، وهذا ما لا يريده أعداء الإسلام لهذه الأمة أبدا. إنهم يريدون لها أن تظل جاهلة، أن تظل بعيدة عن الله حتى تسهل السيطرة عليها والتمكن من مواردها، لأنها لو أفاقت من غفلتها وقامت من نومتها وعرفت تاريخ هؤلاء الذين نصر الله بهم الدين واصطفاهم على عينه ليكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لو عرفت الأمة ذلك لتغير حالها. ولذلك فنحن نتساءل ونتعجب، أين موالد الصحابة؟ وهذا ليس تبريرا لها، وإنما الجميع بدعة والجميع منكر، لكن لماذا الإصرار على الاحتفال بموالد معينة وأشخاص معينين وأقطاب مزعومين أربعة دون غيرهم ليس فيهم صحابي واحد؟ أين الصحابة؟ أين أولياء الله من علماء هذه الأمة؟ أين ولي الله البخاري وولي الله مسلم وولي الله الترمذي وولي الله ابن كثير؟ أين الأولياء من العلماء المشهود لهم بالفضل والمنزلة العالية؟ لماذا يتعمد أن يموت تاريخ هؤلاء وأن تظل الأمة مقطوعة الصلة بهم وأن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وأن يعيشوا في خرافات وبدع منكرة لا تغير شيئا من واقع الأمة بل تزيدها ضلالا وجهلا وانقطاعا عن الله عز وجل؟ إن هذا لأمر يراد، لكنه مكر سيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا ونور قبورنا بعد موتنا واشرح صدورنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.